Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 5 شهر 10 لسنة 2015، وبيشتمل برنامجنا اليوم على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في الأول وكالعادة بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوين. الرئيس التشادي إدريس دبي بيجتمع مع عبد الواحد ومناوي وجبريل في باريس وبدعوهم للسلام والدخول في الحوار الوطني.
أنا حبي دعوة كريمة من الرئيس إدريس دبي، التقيناه المساء الأمس وتحاورنا حول إمكانية المشاركة في الحوار.
اعتقالات في قريضة وسربة في دارفور وجهاز الأمن بيمنع صديق يوسف وإبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني من السفر.
اللي حصل على وسط المطار بعد الإجراءات اللي الواحد عمله في تال جينا الإجراءات بتاع استئناس الأمن فقالوا لي أنت محظوظ.
الميليشيات بتحرق قرية نمرة البتقى قرب تابد وبتغتصب 2 من الفتيات في بندسي وبتطلق النار على طالبة داخل مدينة زالينجا.
وأنا طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واليونامس أن يوفروا الحماية.
جرح 2 من النازحين في هجوم ليلي على معسكر دور أبيض في قريضة ونهب مسلح على طريق مجر بندسي بولاية وسط دارفور.
امبارح الساعة 4 صباحا تم هجوم في معسكر أبيض.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أجرى الرئيس التشادي إدريس دبي مساء يوم السبت مباحثات في العاصمة الفرنسية باريس مع قادة حركات دارفور الثلاثة عبد الواحد محمد نور والدكتور جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي. وقال بيان مشترك لعبد الواحد وجبريل ومناوي بعد الاجتماع، قال إن الرئيس دبي دعاهم للجنوح نحو السلام والعمل على اغتنام فرصة الحوار الوطني والمشاركة فيه لأنه الحلول العسكرية غير ممكنة للقضية السودانية. وأكد جبريل ومناوي رغبتهم الأكيدة في السلام باعتباره الخيار الأفضل والأقل تكلفة لتحقيق الأهداف. وأكد مناوي وجبريل استعدادهم للمشاركة في الحوار الوطني إذا توفرت فيه الترتيبات والشروط الواردة في خارطة طريق الجبهة الثورية السودانية الصادر في شهر 9 سنة 2015، والمتسق تماما مع وثائق ومطالب قوى نداء السودان وسائر قوى المعارضة السودانية. وأضاف مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان لرادي دبنجا من العاصمة الفرنسية باريس في هذا الإطار.
الحقيقة تم اللقاء برئيس إدريس دبي بدعوة منه في الأمس، فالتقينا أنا ودكتور جبريل أستاذ عبد الواحد. هو طبعا صارت الأوضاع الإنسانية الصعبة والأوضاع الأمنية الصعبة في دارفور بصفة عامة، وهذه الأوضاع طبعا عبر كما هو الحال أنه تأثر على الشعب كما تأثر على السودان، وبالتالي نحن من جانب من أطراف موجودة في المنطقة لدينا الحق ولدينا أيضا المسؤولية السياسية ومسؤولية أخلاقية بأن نتحرك لاحتواء تلك المشاكل. ومن هذا الأساس طالما أنتم إخوان وأنتم موجودين في طرف من هذه المشاكل فأرجو أن تتحركوا إلى أن لقبول الدعوة ما تسمى بدعوة الحوار الوطني. ومن ثم بعد ذلك طبعا الحقيقة كلنا في مداخلتنا قد شكرنا على دوره الكبير وخاصة دوره الإنساني الذي آوى مواطنين من دارفور لفترة أكثر من 10 سنوات، وأيضا طالبنا بمزيد من الجهود حتى تنتهي هذه المشكلة الكارثية. ولكن في جانب الحلول فأيضا عبرنا أننا في الحقيقة أعضاء في جبهة ثورية وكذلك أعضاء في نداء السودان، وأيضا لدينا خارطة الطريق توضح بأن كيف تكون وكيف وصول إلى الحوار الوطني. فاقتبلنا بأن الحوار كمبدأ متفقين معك، لكن لوصول إلى الحوار فوضحنا له لدينا خارطة الطريق، وكذلك المواقف الجبهة السورية ونداء السودان وكذلك الاتحاد الأفريقي كلها توضح كيفية وصول إلى الحوار، منها وقف الحرب، ومن وقف الحرب انتقال إلى تفاوض لحلول مشكلة دارفور ومنطقتين، ومن هذه المحطة كمان انتقال إلى الجلسة العدادية بالنسبة للحوار الوطني في أديس أبابا تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي.
ومن الجانب الثاني أكد الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة على ضرورة الوفاء بالمطالب المطروحة وعلى رأسها وقف الحرب بغرض توفير الأمن للمواطنين وتوصيل الإقاثة للمحتاجين وتهيئة المناخ لمحادثات السلام والحوار، هذا بالإضافة إلى توفير الحريات الأساسية وقيام المؤتمر التحضيري وفق قرار مجلس الأمن والسلم الإفريقي، القرار رقم 539 و456 للاتفاق على أسس وقواعد وضوابط وإجراءات وضمانات الحوار ومخرجاته. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة لرادي دبنجا من العاصمة الفرنسية باريس في هذا الإطار:
نحن بدعوة كريمة من الرئيس إدريس دبي التقيناه المساء الأمس وتحاورنا حول إمكانية المشاركة في الحوار، لأنه هذا ما دفع الناس إليه، وبينا له استحالة ذلك الآن بالوضع الحالي، وطالبنا بحكم أنه طرف في مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي أصدر القرار رقم 539 أن يدعم هذا القرار وأن يدعو النظام للحضور إلى أديس أبابا للمشاركة في المؤتمر التحضيري للحوار، حتى نستطيع أن نضع الضوابط والآليات والضمانات، نتفق على كل شيء، وبناء على ذلك يمكن أن يتحرك الناس للحوار في المنبر المتفق عليه. ولكن ليس بالإمكان الآن أن نأخذ الطائرة وننزل في الخرطوم، لأن البشير صعد المنبر وقال أنه عفى عن الناس أو أنه أعلن العفو العام، هذا لا يكفي، وهو في الثقة بيننا وبينه كبيرة لا يمكن ردمها بهذه البساطة.
ومن جانب آخر أكد عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان أكد إن السلام العادل والمستدام لا يمكن أن يتحقق إلا إذا توفر الأمن للمواطن على الأرض، وتم تبني خارطة الطريق الحركة التي تنص بأنه توفر الحكومة من جانبها البيئة المواتية للسلام بوقف الإبادة والقتل والتشريد والاغتصاب ونزع سلاح الجنجويد وطرد المستوطنين الجدد من أراضي وحواكير النازحين واللاجئين، هذا إلى جانب توفير الحريات الفردية والجماعية قبل الشروع في أي عملية سلمية. وأضاف الأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا في هذا الإطار:
بالنسبة لنا يعني لقاءنا مع الرئيس شادي دبي ده لقاء ما جديد، اتلاقينا عدة مرات طيلة فترة الأزمة، ولقاءنا فيه كان ابتسم بالصراحة والوضوح، كان موقفه في غاية الوضوح والشفافية أنه نلتحق بما يسمى بالحوار الوطني، ونحن من جانبنا وضحنا لهم وله موقفنا بوضوح، أن إحنا في حركة تحرير السودان أنه رفاقي برضو هيقول لك رأيه، أن إحنا قلنا له عشان يكون في سلام لابد من أنه يكون في أمن في الأرض بالطرق اللي قالين نكرره مئات المرات، وأنه يعطى الناس تعويضاتهم الفردية والجماعية ويعودوا لقراهم وحواكيرهم، ثم يطلق الحريات المدنية لكل الشعب السوداني بلا استثناء، وحينها وبدأ بخلق الجو الملائم لعملية السلام. برضو رفاقي في ذكروا الخارطة الطريق بتاعتهم، واللي ما بنختلف معهم كثيرا إلا أنه موقفنا برضو كان موقف واضح، وأنا أعتقد أنه اللقاء كان مثمر وبناء وشفاف وصريح. نحن عبر اللقاء نقول لجماهيرنا وللشعب السوداني أنه حركة جيش تحرير السودان موقف واضح وثابت، واللي ندعو الحل الوحيد هو مش الحوار، الحل أنه نغير هذا النظام بالانتفاضة الشعبية والعسكرية لبناء دولة المواطنة المتساوية.
وفي الخرطوم دعا الدكتور عمار السجاد عضو الأمانة العامة للحوار الوطني ومشرف لجنة الحريات، دعا القوى السياسية والحركات المسلحة للتخلي عن المواقف التكتيكية اتجاه الحوار الوطني. وأكد السجاد في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية هيتم إذاعته يوم الاثنين، أكد أن الحوار الوطني يمثل فرصة تاريخية ويجب انتهازها، مشيرا إلى أن السودان الآن في مفترق الطرق. وطالب الدكتور عمار الأحزاب والحركات المسلحة بالمشاركة في الحوار للتأكد بنفسها من جدية الحكومة. وأضاف الدكتور عمار السجاد عضو الأمانة العامة للحوار الوطني ومشرف لجنة الحريات لراديو دبنجة من الخرطوم في هذا الإطار:
أنا أعتقد والله أن القوى السياسية محتاجة لأن تتخلى عن المواقف التكتيكية وكذلك الحركات المسلحة. أنا أعتقد هذه دي فرصة كبيرة وفرصة تاريخية، حقه الناس تشعر هذه المسؤولية. والآن السودان في مفترق طرق والعالم يتقدم بإطراد وبصورة كبيرة، ونحن ما زلنا نتأخر بسبب قضايا صغيرة جدا. أعتقد أنه بنظر الحركات للأحزاب يمكن تأتي إلى الطاولة وتبدأ النقاش، إذا شعرت أن هنالك أي عدم جدية يمكن ترجع مثل ما كانت، ويمكن تأتي بالصف الثاني لو خايف مثلا حتى الحكومة تصلحها بدل يأتي الصف الأول فليأتي الصف الثاني وليبدأ ولتكن جدية هذا الحوار. أنا مع قناعة تامة أن الذي يجري هو أمر غير مسبوق في تاريخ السودان، وأن الذي يجري عملية سياسية ضخمة وكبيرة، وأعتقد أنه على القوى السياسية أن تجرب وأن تأتي بنفسها وبل أن ترسل إن شاء الله مراقبين لتتأكد بنفسها من هذا التطور. أنا أعتقد ما أدعو القوى السياسية وأدعو الأحزاب وأدعو حتى المثقفين والمفكرين أن يقتربوا من هذا الحوار لتتأكد من الجدية ومن عظم هذا المشروع في ظل شح الخيارات. الحركات لا تملك خيارات، الأحزاب لا تملك خيارات، الحكومة لا تملك خيارات، الخيار الوحيد هو الحوار.
وعلى المستوى الدولي، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالب الحكومة السودانية بخلق بيئة مواتية لإنجاح مبادرة الحوار الوطني الشامي، وحثها على الانخراط في محادثات مباشرة مع حاملي السلاح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لوقف الأعمال الأداعية. وجاء الكلام ده خلال اجتماع لبان كي مون في نيويورك مع وزير الخارجية السودانية إبراهيم قندور. وبحسب بيان صادر اسم الأمين العام، رحب بالمساعي المبذولة لإجراء حوار وطني في السودان، ودعا فيه الخرطوم لإنجاه والانخراط في محادثات مباشرة لوقف الأعمال الأدائية مع الحركات المسلحة. جرح 2 من النازحين من معسكر أبيض بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور خلال إطلاق نار من قبل مسلحين من أفراد الميليشيات على المعسكر صباح يوم الأحد. وقال شاهد لرادي دبنجة من معسكر أبيض يوم الأحد إنه 10 من أفراد الميليشيات المسلحة بركبوا جمال وخيول هاجموا الساعة 4 صباحا يوم الأحد معسكر أبيض للنازحين، وأطلقوا ذخيرة كثيفة في الهواء مما أدى لإصابة النازح ناصر عبدالله فضل والنازحة فاطمة عبدالله، وأوضح أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى قريضة لتلقي العلاج، وأشار إلى أن المهاجمين وبعد ما أطلقوا النار عشوائيا قاموا بنهب 2 من الحصين وقادروا المنطقة. وأضاف الشاهد لرادي دبنجة من معسكر أبيض بمحلية قريضة في هذا الإطار:
امبارح الساعة 4 صباحا تم هجوم من قبل ميليشيات مسلح في معسكر أبيض، ميليشيات 8 حصان معهم 2 جمال لافين قدموا هاجم علي الساعة 4 صباحا وأطلقوا النار كثيف وجروا منا نفرين، ناصر عبدالله فضل عمره 25 سنة صاب تلقى في كتف الجهن اليمين، وفاطمة عبدالله الحاج 35 سنة. تم نحب 2 حصان. طبعا الشرطة مشى رفع المصابين ورجع لكن ما مشى للعصر.
وفي شرق جبل مرة أشعل مسلحين من الميليشيات بركب جمال أشعلوا النار على 150 بيت بقرية نمر البتقى على بعد 15 كيلومتر قرب تابت بولاية شمال دارفور. الكلام ده تم يوم السبت وأجبر أفراد الميليشيات سكان القرية على الفرار والنزوح القصري لمنطقة تابت بعد ما قاموا بنهب كافة ممتلكات مدرسة الأساس ومعداتها وبابور الموية الوحيد في المنطقة. وجاء حريق القرية بعد 12 يوم من عملية حريق تانية انتهت من 250 بيت بالقرية التي لم يتبقى منها الآن سوى 30 قطية واقفة من جملة 600 بيت تمثل جميع بيوت القرية المنكوبة. وقال سكان من القرية فروا لمنطقة تابت، قالوا لرادي دبنجة إن الهجوم الأخير تم بواسطة 65 مسلح بركب جمال و2 من العربات. وأضاف إنه أفراد الميليشيات اعتدوا بالضرب على ما تبقى من سكان القرية وهم بيرددوا وبيقولوا: ما قلنا ليكم تخلوا القرية دي وما تجوا تاني، انتوا قاعدين هنا لحد هسي بتعملوا شنو؟ وأشار إلى أنه ألسنة النيران المشتعلة للبيوت ممكن يتم مشاهدتها من بعيد، لأنه شاهدوها ناس من شنقل طوباي المكان اللي بتتواجد فيه بعثة اليونميت، ولم تتحرك اتجاه الحادث. وجدد سكان قرية نمر المناشدة لبعثة اليونميت بالتحرك لحماية المدنيين والوقوف على ما حدث لقرية نمر المحجورة. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. أصيب طالب إسراء يوسف أحمد اللي بتبلغ من العمر 18 سنة وبتدرس بمدرسة التمييز الخاصة الثانوية بمدينة زالنجا، أصيبت في إطلاق نار من قبل الميليشيات يوم السبت. وقال شهود لراديو دبنجا إن ميليشيات تعب على جهاز الأمن أطلقت يوم السبت بمدينة زالنجا رصاص كثيف في الهواء بطريقة عشوائية، مما أدى لإصابة الطالبة إسراء في الساعة 7 من مساء يوم السبت. والكلام ده حصل أمام بيت أسرتها بحي الوحدة شمال بمدينة زالنجا. وأوضح الشهود إنه إصابة الطالبة كانت في رجلها، وتم نقلها إلى مستشفى زالنجا الملكي حيث أجرى لها عملية جراحية لاستخراج الرصاص يوم الاثنين. طالب مواطنين في زالنجا الأمم المتحدة واليونميت بتوفير الحماية للمدنيين العزل والأبرياء من هجمات الميليشيات التي تطلق الزخيرة الحية عشوائيا داخل المدن. وأضاف مواطن من زالنجا في هذا الخصوص:
الميليشيات التابعة لجهاز الأمن الضبع للمؤتمر الوطني أطلقوا الزخيرة عشوائي، ودائما تطلقوا الزخيرة عشوائي بلا حسيب ولا رغيب، فأصابوا الطالبة اللي بتدرس سنوية في مدرسة التميز الخاصة، فأصابوها بطلقة في كراع، والآن يوم الاثنين حيجروا لها عملية وبيصلوا لها طلقة من كراع. ومن طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واليونمس أن يوفروا الحماية للمدنيين العزل، لأن يعني الميليشيات دي بفكوا ذخيرة ساكت عشوائي وبيضربوا المواطنين بلا حسيب ولا رغيب.
وفي محلية بندسي بولاية وسط دارفور اختصب 3 من أفراد الميليشيات بالتناوب لمدة 4 ساعات متواصلة 2 نازحات قاصرات من معسكر بندسي للنازحين يوم السبت. ووقع الحادث في الزراعة البتاقة شرق المعسكر بين بيرغي وبندسي. وأوضح ناشط لراديو دبنجا من بندسي يوم الأحد إنه الحادث وقع لما فاتوا البنات الاثنين يوم السبت للحطب على بعد 2 كيلومتر شرق المعسكر، والبنات يبلغ من العمر 11 سنوات و12 سنة. ووضح انه 3 من افراد الميليشيات بيرتدوا الزي العسكري ويحملوا فاس، القوا القبض على النازحات الاثنين وضربوا واحد منهم بالفاس في يدها، وبعد ذلك قاموا باختصابهم بالتناوب لمدة 4 ساعات ولازوا بالفرار. اوضح انه فزع من النازحين تمكن من العثور على الفتاتين وهم في وضع صحي صعب جدا. وأوضح إنه البنات الاثنين المختصبات تم نقلهم إلى مستشفى بندسي لتلقي العلاج بعد أن فتح بلاغ بذلك لدي الشرطة. منعت سلطات الأمن السودانية الأستاذ إبراهيم الشيخ زعيم حزب المؤتمر السوداني من السفر، واحتجزت جواز سفره بواسطة جهاز الأمن. وقال إبراهيم الشيخ في حديث له لرادي دبنجا إنه هو كان في طريقه للقاهرة بطائرة 7:15 من صباح يوم الأحد بعد ما كمل كافة الإجراءات الرسمية، وكان في طريقه للصعود للطائرة مرورا بنقطة فحص جهاز الأمن، وقام واحد من جهاز الأمن أبلغه بأنه اسمه من ضمن قائمة المحظورين من السفر. وأضاف إبراهيم الشيخ زعيم حزب المؤتمر السوداني لرادي دبنجا من الخرطوم في هذا الإطار:
بعد ما كملت كل الإجراءات وصلت على البوردينج وأنا في طريقي خلاص للطائرة وكذا، في طرابيز طبعا بتاع جهاز الأمن أنت لازم تمر عبرها وهم بيتحققوا من اسمك موجود في القائمة بتاعت الحظر ولا لا. العسكري الموجود بيقوم بالمهمة دي طوالي احتفظ بالجواز ده بالجمهور وقال لي أنت ممنوع من السفر. أجل التفرون مع جهة تانية بتوعنا أعلى وأخبر عندك أن الشيخ جاي المطار ومسافر القاهرة، فعايزين برضه قال له ما يسافر. بعد شوية وصل مندوب من الجهاز من الغاز أخذ الجهاز سعيد وقال لي أنت ممنوع من السفر وخلاص مع السلامة جوازك من الاستعلامات بتاعت الجهاز. احنا كنا موعه عندنا مزعه نتمي بالاطراف الجبهه السوريه المختلفه في قضايا عابقه في مرتبات الرسالات الداخليه موجوده، كنا برضه بصدد معالجتها وجات حلول تضمن وحده و والمعارضة كلها والجبهة السورية ووحدة قوانا نداء السودان وكل الأطراف المنبوية تحت لواء نداء السودان. وبعد ذلك كنا اشترط نبقى لفترة أخرى ثم يجي أو تأتي بقية الوفود الأخرى مكونة نداء السودان من عقد اجتماع موسع لنداء السودان مناطيه برضو معالجة الميثاق والهيكلة والتوزيع والموقف السياسي الموحد من الحوار والإعداد الجيد لبرضو لطريق الحوار الشعبي.
بآخر منعت السلطات الأمنية الأستاذ صديق يوسف رئيس لجنة التضامن وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني من السفر للقاهرة وصادرت الجواز الخاص به وذلك بعد أن أكمل الإجراءات اللازمة واتجه للطيارة التي كانت ممكن تقوم في الساعة 9 من يوم السبت المساء. وأضاف صديق يوسف رئيس لجنة التضامن وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني أضاف لرادي دبنغا في هذا الإطار
اللي حصل على وسط المطار بعد الإجراءات اللي واحد عمله وبتاع جينا الإجراءات بتاع 12 الأمن فقالوا لي أنت محظوظ وصدروا الباسبور ده هو اللي حصل. لكن أنا أفتكر أنه العملية محتاجة لأنه راجعهم يعني نمشي ونحسجل احتياجات وهكذا. أنا كنت عايز أتفق مع إبراهيم ونمشي مع بعض نكتب خطاب ونمشي نجابهم معي لكن ده ما تم لسه الرتب غالبا بكرة. الموضوع الأساس حسب تصوري يعني أنه هم مقدمين الثوار معشرة وطلبوا من الانتباه فيها توصلت مع ناس الجبهة الثورية وفي معلومة أنه مقسلين مصطفى عثمان إسماعيل القاهرة رابرة الصادق المهدي ويظهر أنه هم عايزين نحن كمعارضة ما نتصل بالناس. ده الأساس بتاع أنا أفتكر الأساس بتاع هي حضور الاجتماع بتاع الثوار هنقول اليوم عشرة أنه هم مفتكرين أنه الوفود أرسلوها عشان تقنع الحركة الشعبية والجبهة الثورية بالجلوس والحضور والسيد الصادق المهدي بالحضور والجلوس ويفتكروا أن أي صلة مع المعارضة هي ما في مصلحة هذا المخطط لأنهم حبوا يعرفوا أنه بدون ما نحن نصلهم الناس دي رأيهم واضح في هذا التواصل لا الحركة الشعبية لا الجبهة الثورية ولا السيد الصادق المهدي فيحضروا الاجتماع يوم عشرة على أساس أنه عندنا مواقف واضح ومحدد ومتفق عليه في قوى نداء السودان.
اعتقلت الاستخبارات العسكرية بمدينة قريض الأستاذ أحمد عبد الله هارون يوم الأحد الصباح وقال شاهد لرادي دبنغا إنه الاستخبارات العسكرية قبل كده استدعت يوم الخميس الفات أحمد عبد الله هارون الأستاذ بمدرسة الوفاق الثانوية وأجرد معاه التحري وبعد ذاك أطلقوا صراحه وأوضح إنه قوة من الاستخبارات العسكرية جاد يوم الأحد لمنزل الأستاذ أحمد وقامت باعتقاله مرة تانية وأبدأ قلقوا على مصير الأستاذ أحمد وطالب بإطلاق سراه فورا. وأضاف الشاهد لرادي دبنغا من مدينة قريضة في هذا الإطار
صباح اليوم الأحد تم اعتقال الأستاذ أحمد بالله هارون من قبل الاستخبارات العسكرية وهو خريج كلية القانون والآن معلم في مدرسة وشاق. كانت البداية تم استدعاءه بطريقة عادية يوم الخميس استخبارات عملوا معه التحري ضمن الأسئلة سألوه قال له أنت تنتمي لأي تنظيمات سياسية أو حركات مسلحة فقال له أنا إنسان عادي معلم ليس لي علاقة بالكلام اللي قاعدين تقولوه. فصباح اليوم جو سعقوا من البيت ويتقلوا ورفضوا أنه أصدقاءه حتى مرض زاد أنه يقابله والآن ذو المعتقل في استخبارات إحنا الآن لا ندري هل هو معذب هل هو قاعد في وادي عامل.
وفي ولاية قرب دارفور اعتقلت القوات السودانية التشادية المشتركة النازح بكر يحيى من داخل سوق معسكر بئر سليبة التابع لمحلية سربة يوم الأربعاء. وقال منسق معسكرات سربة لراديو دبنغا إنه أفراد من القوات السودانية التشادية المشتركة مستخدمين عربيتين اعتقلت يوم الأربعاء النهار النازح بكر يحيى الببلغ من العمر 35 سنة وهو تاجر بتاع مواد غذائية اعتقلوا داخل دكانه. وأوضح إنه أفراد أسرة المعتقل طالبت من قائد القوة المشتركة مقابلة المعتقل لكن رفض وناشد المنسق عبر راديو دبنغا معتمد محلية سربة بالتدخل لإطلاق صراه. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من معسكرات سربة في هذا الإطار:
عندنا أمس كان البطل يحيى توكر عمره 35 سنة تاجر ذات أغذية بيتغلوها مقواتها بالشرق الجهدية السودانية بيتغلوها من داخل السوق داخل السوق السريبة داخل معسكر بتاعت نازحين تقابل محلية سربة استغل ناحية الشمال الغربي من مدينة سربة قريب هناك. ومن يوم الأربعاء حتى الليلة طبعا المحل الموجود ما معروف ما رفوش قالوا ما شفنا فايت يعني دائما نطلب من الوالي يدخل من خدمة المشهد يعني. من يوم اللي فضلوا حتى الآن الليلة تاريخ الليلة ما في زول فات إمس بس كان ناس الأزار بتاعت الزول ده طبعا مشوا الهامية هناك الغايدة الهامية أبا قال ما أنت المواسم بيجي من دول.
وفي ولاية قرب دارفور طالبت أسر أربعة من جرح الهجوم على قرية مولي ونغونجا البتاقة جنوب محلية الجنينة طالبوا رئاسة شرطة قرب دارفور بتحويل الجرحى من حراسة قسم المدينة إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج، خاصة وإن أوضاع الجرحى خطيرة جدا وتتطلب العناية الفائقة. وقد أحد أفراد أسر الجرحى إن الجرحى الأربعة أصيبوا خلال هجوم شنوه الرعاة على قرية مولي صباح الخميس بزعم إن أهل القرية وراء مقتل واحد من أفرادهم، وأكد إن أهل القرية والجرحى الأربعة الذين شن عليهم الهجوم هم أبرياء ولا صل لهم بذلك الموضوع خالص. وأوضح إن المهاجمين في نفس اليوم اعتدوا بالضرب المبرح على حوالي 60 زول من أهل القرية وأطلقوا النار برضو مما أدى لم مقتل المواطن محمد زكريا وجرح كل من جمال بشارة وحافظ يحيى ومحمد زكريا ويوسف ورمضان. وأوضح إن الجرحى تم القبض عليهم وهم أبرياء ونقلوا إلى قسم شرطة المدينة وخطوهم في الحراسة رغم إنهم أبرياء وهم في حاجة ماسة للعلاج والعناية الطبية الفائقة. وأوضح إن المهاجمين على القرية قاموا برضو بالاستعلاء على 8 حصان من القرية ومبلغ 20,000 جنيه، هذا بالإضافة لكسرهم للدكاكين واستعلاءهم على مواد غذائية وبعض المواتر التابعة لمواطنين القرية. تعرض عدد من التجار مع نازحين عائدين من سوق مجر إلى بندسي يوم السبت، تعرضوا لعملية نهب مسلح من قبل الميليشيات المسلحة بولاية وسط دارفور. وقال منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا إنه 5 من أفراد الميليشيات المسلحة بركب الجمال اعترضوا عدد من التجار ومعاهم نازحين كانوا في طريق من مجر إلى بندسي. الكلام ده يوم السبت، وقاموا بإطلاق رصاص كثيف ومن بعد ذلك نهبوا كل البضائع المحملة في القوار والحمير والحصين وفروا بعد ذلك. وأضاف منسق معسكرات ولاية وسط دارفور لراديو دبنجا من معسكر الهميدية بمدينة زالنجا في هذا الإطار:
السبت كان نفس اليوم في مجموعة من التجار كانوا عايدين بدوابهم وجزء منهم بالكوار من سوق مجر إلى بندسي، وفي نفس الطريق عرضوا للنهب من قبل كانوا 5 مسلحين برضو كلهم راكبين جمال ونهبوا البضائع بتاعت الناس فوق الكوار والظهور الحمير. شالوا البضائع بتاعت أخونا عبد الرازق محمد عبد الله تاجر وعبد المولى آدم برضو تاجر وفي واحد اسمه عبد الجيب برضو تاجر. المهم كلام الساعة 5 يعني مسلحين اللي أطلقوا يارب نارية على الهواء كثيرة شديد جدا ونهبوا البضائع بتاعت الناس بعد ذلك اتجهوا في اتجاه الجنوبي. الأحداث دي تكرر بين طريق مجر وبنجسي والناس دي قدموا الطلب للمؤتمر المحليتين دي لأنه يوفروا الحماية رغم أنه بيست الجنمد موجودة في مجر لكن ما في دور بتاعت حماية النازحين وما في دور بتاعت المدنيين في الطرقات بالإضافة إلى النساوين البمشر الحطب وجمال قش. فعليه نطالب الجهات المسؤولة وبالتحديد بيست الجنمد والسلطات أنه يقوم بدور بتاعت تعقب الجناة والمرتكبين الجرائم الفظيعة الاختساب والضرب.
الخبر الأخير في النشرة: توفيت بالخرطوم يوم السبت الحاجة ألمي حسن جمعة والدة الأستاذة طيب عبد الكريم التوم المذيعة براديو دبنجا والمرحومة والدة كل من مبارك عبد الكريم وحافظ عبد الكريم وأمة خليل عبد الله، ويقام المأتم في منزل الأسرة بمدرمان حي الصالحة وفي هولندا يوم السبت القادم. وللفقيدة الرحمة والمغفرة والجنة وإنا لله وإنا إليه الراجعون. إلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
ننوه مستمعينا الكرام بإنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو، قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه، قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه، كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو،
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 كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو، يا دبنجا دردقو بشيش دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندكس والزمان دفيس
دنيا فرندكس والزمان دفيس
دنيا فرندكس والزمان دفيس
دنيا فرندكس والزمان دفيس
دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندكس والزمان دفيس
دنيا فرندكس والزمان دفيس
دنيا فرندكس والزمان دفيس دنيا فرندكس والزمان دفيس دنيا فرندكس والزمان
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتقى القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت
قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصينار.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات. وفي الحلقة دي ننتقل إلى معسكر كلمة بنيالة ولاية جنوب دارفور واللاقي صالح عيسى محمد السكرتير العام بالمعسكر عشان يحكي لنا عن اجتماعهم الأخير مع برنامج الغذاء العالمي عن استراتيجية البرنامج لعام 2015-2016 والتي تطالب بتخفيض وتنمية قروض الحصص الغذائية للنازحين والنازحات بجميع معسكرات ولايات دارفور الخمسة. مرحب بك صالح عيسى في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحصل شنو؟
طبعا نحن يعني كنازحين في معسكر كلمة في كل من الشيوخ والشباب والمرعى جمعنا بمنظمة الغذاء العالمي في يوم الخميس 1 شهر 10 وكان ناقشنا المسألة بتاعت التنميط بتاعت الكروت بالنسبة للنازحين يعني في كل المعسكرات. يمكن يعني مسألة بتاعت التنميط يعني في كل المعسكرات طبعا يعني نوخشت ونفذت، أما في معسكر كلمة طبعا حقيقة ما تم التنفيذ باعتبار أنه نحن خاطين أنه يعني معسكر كلمة ده من أكبر المعسكرات والمعسكر الوحيد اللي بختلف من كل المعسكرات، أنه معسكر كلمة فوق نازحين من كل الولايات. بقيت المعسكرات الثانية النازحين ممكن يكونوا من ولاية واحدة، أما معسكر كلمة النازحين يعني من كل ولايات بتاعة دارفور الخمسة في أي ولاية في نازحين، والناس دول طبعا مفصولين تماما يعني من قراهم وما حاسين بالأمن اللي ممكن يرجعوا لقراهم. لكل ذلك طبعا أنا كان عندنا رأي واضح في عنه يا أخي زول زي أنت لازم تنقص كرت تخلوه في وضع لا يقدر يمشي لقريته ولا كمان يقدر في أي سبيل بتاعة أمر هنا مع ناس حيموت. إحنا ناقشنا كثير مع الغذاء العالمي واخر حاجه في الاجتماع الاولاني طبعا ان احنا برضو طرحنا لهم المساله بتاعت المواليد الجرد.
وليش نو توصلتم في اجتماعكم مع برنامج الغذاء العالمي؟
على كل طبعاً ان احنا اتفقنا معهم بانه خلاص ما دام اصلا يعني لما اذكر كلمه وطنيه خاصه خلاص يتم يعني التخفيض بتاعت النازحين الرجعوا بالنسبه للعوده الطوعيه والناس اللي مشوا المدينه والمتوفين يعني من النازحين في خلال الفتره ده كل الناس طبعا يعني يتم تخفيضهم. برضو ناخذنا مع انه في زول ممكن يعني يدوب يكون يعني يخلي من وراه يعني اولاد وكذا والكرد يكون بعيشه، برضو هم قالوا ان احنا اصلا اذا كان في زول يدوب وخلى الاولاد ان احنا ممكن يعني نصبر للمشكله بتاعه ممكن هو يعني يدوب ده علينا ممكن يعني نشيله، اما باقي الناس نخليه يصرفوا على الحصص الغذائيه بتاعه. فهنا طبعا لنا عشان على الاقل الاكل ما يجيب زي ما حصل في 2010 وفي شهر 5 الفات احنا قلنا خلاص يعني ان احنا نقبل بالبرنامج ده وكل الشيوخ حيبدا فعلا يشوف الزول المافي يعني يسجلوه والزول المادي يسجلوه. والليله طبعا اننا كغاده بتاعت النازحين طبعا اجتماعنا اجتماع طبعا متاخر ما اجتماع كبير لكن قررنا انه يكون في اجتماع ليوم بكره اكبر من كده وكل الغاده بتاعت النازحين يجوا ونحاول نبدا بربط البدايه من يوم بكره انه الناس خلاص يمشي ينزلوا البرنامج بتاع تخفيض الناس اللي الرجل العوده الطويله والناس اللي مشوا يعني للمدن والناس اللي توفوا للنظام اللي قال عندهم 15 طبعا عندنا وعد معنا كل الكشوفات وكل الكروت اللي تم تخفيضها طبعا نسلموها لبرنامج ذات الغذاء العالمي. بعد التسليم طبعا يعني في مده شهرين بكون يعني فيه يعني تحقيق بالنسبه للكشوفات بتاعت الكروت اللي رفعت لانه ممكن يكون في طعون وممكن يكون في شكاوى ممكن يكون في زول قاعد هنا احتمال يعني يكون في زول قاعد انه ممكن يكون ناس يسجلوا كده. اذا كان اي زول موجود في المعسكر وتم تسجيله وهو زول مستيق انه يدي الاكل, طبعا بمشي برفع شقوته وناس القضاء العالم مستعدين انه يعني يعالج المشكله ويناقش اي شقوه فيه لازم ينظروا لها ويحلوها بالطريقه اللي ممكن يكون طريقه عاطله ومنصفه بالنسبه للزول المستفيد من برامج القضاء العالم. ناقشنا المساله بتاعت المواليد الجداد وأقول لهم فهي أنا ممكن نطلع لكم الكشوفات بتاعت الناس المرحومين أو الناس الميتين. أما برضو في مسألة بتاعت المواليد الجدد برضو قالوا لنا خلاص أنت أول حاجة عبدوا لنا بالإجراء بتاعت الناس المعافين في المعسكر والناس المرحومين, بعد ذلك أنا الخطوة الثانية أنا إحنا برضو هنجي عندنا معلومات يعني هم أقصدوا لنا أنه عندهم معلومات بتاعت المواليد الجدد من المنظمات وقالوا برضو بجوا بنفسكم معانا وإن شاء الله مسألة المواليد الجدد حتتحل. ناقشنا البرنامج بتاعت النازيين الجداد من 2013-2014 وطبعا وقف عقلهم تماما يعني من شهر 7 الفات, وقال انه بالنسبه للنازيين الجداد طبعا ده الناس ما منفصلين من قرام وهم طبعا يعني عندهم يعني تدريب مقابل الاكل او العمل مقابل الاكل يدربوا الناس يعني في بعض المهارات عشان هم يشتغلوا كده. يعني انا برضه قلنا لهم يا اخي والله الناس في ناس منهم عجزه وفي عتامه وفي ارامل وفي ناس ما عندهم القدرة عشان يشتغلوا, وده أحوج الناس يعني فقدوا كل ما يملكوا في الحرب اللي وقع عليهم في 2013-2014. يعني قدرنا نتوفق معهم لأنه خلاص إحنا يعني بعد ما أنتوا تنتهوا من العمل ده المرحلة الثانية فحاولوا تجيبوا يعني الناس العجزة اللي ما قادرين يشتغلوا واليتامى والعرامل والنساء اللي تم تسجيلهم. ودي برضو الخطوة دي برضو علينا هسه قاعدين نناقش فيها إن شاء الله مع عشان ننتهي من المرحلة الأولى بتاعت النازيين القدامى ونرجع للنازيين الجداد برضو إن شاء الله يعني عشان نكمل الشغل. في النهاية يعني همنا الأول والأخير النازيين طبعا يعني ما عندهم شيء ومعتمدين على خوف المنظمات, وعشان الأكل ده ما يجيب احنا المجال بنقول يعني المال تلت ولا تلت شيء غير من لا شيء. يعني احنا دايرين حتى الشيء البسيط ده علينا نحمله لأنه ما عندنا شيء في يدنا, ولو ما بتملك يعني خذ يومك ما عندك قرار. احنا ما عندنا قرار المنظمات, ما دام دي المنظمات فرضت علينا احنا كمان إذا كان اجتمع الضررين علينا نشيل الأخف. الأخف أنه علينا خلاص نخفض الناس المعافين والناس المرحومين عشان نقدر ننقذ الناس الحيين الموجودين في داخل المعسكر.
مهمة حصر النازحين والنازحات وتنميط كروتهم سهلة بالنسبة لكم؟
طبعا هو أول حاجة يعني هو المهمة يعني صعبة وما سهلة خالص. يعني علينا في الظروف الآن الأكل اللي قاعدين يقدموه بالنسبة للنازحين هو ما كافي, وبنفس الوقت عشان تجي تضغط دول ممكن يكون عوام متوفي والأم متوفي ولا عنده ولد متوفي وتقول له يا أخي أنا دار نخفض يعني زورك المتوفي ده. يعني العملية صعبة لكن برضو قواته وفرض بالنسبة لنا إما تتعاملوا مع البرنامج ده والأكل يجيكم وإما ما تتعاملوا والأكل ما يجيكم. فعنينا طبعا الحاجة دي فرض بالنسبة لنا عشان كده أنا هنا بنقدمه.
وطيب مطالبكم شنو من برنامج الغذاء العالمي؟
طالبنا أنه يعني الشيء المقوم به والغادة بتاعت النازحين احنا دايرين المنظمة تتعاون معانا في الظروف الراهنة عشان على الأقل يعني علينا نقوم عشان نعالج مشكلة ما دايرين المنظمة يعني تفقد الثقة وتاني يحصل مشكلة. لأنه إذا كان يعني حصل أي نتيجة يعني هنا طلعنا ذاك نازحين أنه ديل الناس المرحومين وديل الناس المجدين والمنظمة تاني حاولت تسلم ما تتفق معنا طبعا أكيد حيكون يعني في مشكلة وفي كون عدم ثقة ويوقف الأكل, ودانينا ما دايرين عشان يكون علينا دايرين النتيجة اللي احنا يعني بيطلع من الشيوخ باعتبار أنه ديل المعافين وديل المرحومين تكون النتيجة مقبولة بالنسبة للمنظمة حتى أنه ممكن المشكلة تتحل بطريقة حقيقية وتاني ما تخلق لنا عزمة بتاعت أكل يجيبه كده.
شكرا صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمة اللي كان معانا من نيالة بولاية جنوب دارفور, شكرا على مشاركتك معانا في هذه الحلقة من المعسكرات.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع, وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا لكم قضاء أجمل الأوقات.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
من المعسكرات
مستمعي
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دابنغا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دابنغا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دابنغا سودان.
هيا عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دابنغا من تلفونك
يا اخي. بسواري كيف دي؟
عادي، انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره، ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دابنغا، ممكن تسمع الاخبار 24 ساعة في امان الله ومن تلفونك ذاته.
اها، والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دابنغا دوت اورج او اكتب كلمة دابنغا في جوجل، وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها، بيلقى لك الموقع
يا اخي.
اها، اقول لك شنو كمان، ممكن تفتش موقع راديو دابنغا في الفيسبوك، واسمه بالعربي دابنغا السودان. اه، هناك بتلقى برضو اخر تحديثات الاخبار وكل الاخبار.
راديو دابنغا، راديو دابنغا، راديو دابنغا، راديو دابنغا.
هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي اخيك، ما قالوا تقتلي. هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي والد امك، ما قالوا تقتلي. هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي. يا الابوك فراوي، يا الخالك زغاوي، يا جدك حباني، يا العمك برتاوي. هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي والد امك، ما قالوا تقتلي. يا الابوك زغاوي، يا الجدك هباني، يا الخالك زغاوي، ارمي السلاح لغادي وللسلام نادي، ارمي السلاح لغادي وللسلام نادي. ما انت السوداني، ما انت اصلك سوداني. هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي اخيك، ما قالوا تقتلي. هاي الله شافانا، المندقاك ربانا. هاي الله شافانا، المندقاك ربانا، وبالإسلام هنانا، وبالإسلام هنانا، وده الحريب أزانا، وده الحريب أزانا. دعنا رب جنانا ونعلم صغارنا ونوقر كبارنا. هاي لا تقتلي، لا تقتلي أخيك، ما قالوا تقتلي. هاي الله شافانا، المندقاك ربانا. هاي الله شافانا، المندقاك ربانا، وده الحريب أزانا، وده الحريب أزانا. أخرنا ربي صغارنا، أخرنا صغارنا، نوقر كبرنا. هاي لا تقتلي، لا تقتلي والدمك، ما قالوا تقتلي. هاي لا تقتلي، لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي. يا الابوك فراوي، يا الجدك هباني، يا الخالك زغاوي، يا العمك برتاوي. ارمي السلاح لغادي وللسلام نادي. ما انت اصلك سوداني، ما انت اصلك سوداني. هاي لا تقتلي، لا تقتلي اخيك، ما قالوا تقتلي. لا تقتلي، لا تقتلي والد امك، ما قالوا تقتلي. لا تقتلي، لا تقتلي.
راديو دابنغا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرة النازحين بدارفور عشان يكلمنا عن مرض الإيدز وطرق انتقال المرض وعما هي طرق الوقاية منه. مرحبا بك دكتور جمال.
بسم الله. مرض الإيدز هو مرض فيروسي يسببه فيروس، فيروس ده كائن حي صغير جدا وبيعمل حاجة اسمها الإيدز.
وما هو مرض الإيدز؟
الإيدز يعني مرض نقص المناعة المكتسبة، يعني زول لما يلده بيكون عنده مناعة بيقاوم الأمراض، لما يمسك مرض الإيدز بيكون بيقلل من مناعته وبالتالي بيكون معرض لكثير من الأمراض خاصة الأمراض المعدية أو الأمراض اللي بتسبب علينا والبكتيريا والفيروسات وغيرها والفطريات وغيرها، لذلك سموها مرض نقص المناعة المكتسبة. المرض ده من الأمراض الحقيقية الحالية الموجودة سموه مرض نقص المناعة المكتسبة. طيب المرض ده يعني موجود حاليا والكارثة الكبيرة جدا والأهمية بتاعت الإيدز إنها لحد الآن ما لقوا لها علاج، يدمر المناعة بتاعتنا ولسه ما عندنا علاج ضده. دي الأهمية بتاعت مرض الإيدز.
أهمية إننا نعرف ما هو مرض الإيدز شنو؟
ترى الشرائح اللي بتمسكهم هم المنتجة من المجتمع. طيب بما إنه المرض ده مرض خطير جدا ومرض ما له علاج،
وما هي طرق انتقال مرض الإيدز؟
يا جماعة أكثر من 70% من الحالات بتاعت مرض الإيدز الانتقال بتاعته عن طريق الاتصال الجنسي، يعني عن طريق الاتصال الجنسي، يعني أكثر من 70% من الحالات كانت بالطريقة بتاعت الاتصال الجنسي. بعد في طرق ثانية برضو ينتقل بها المرض بتاعت أول فيروس بتاعت مرض الإيدز عندنا عن طريق الدم الملوث بالفيروس، يعني زول بيجي عيان وبيجي عنده أنيميا أو فقد دم ومشي نقول له دم بتاع الزول كان عنده إيدز برضو بيؤدي لإن يقل له الفيروس. برضو واحدة من الطرق برضو عن طريق الحقن والإبر والأدوات، يعني الأدوات بتاعت الحلاقة والأدوات الساقطة، يعني إذا كان الزول استخدم حقنة وكما وهو كان مصاب بالإيدز واستخدم زول تاني، الزول التاني برضو الفيروس ده بينتقل له عن طريق الحقنة دي أو الأدوات وبرضو أمواد الحلاقة. يا جماعة خاصة في الأماكن بتاعت الحلاقين، الحلاقين لازم ينتبهوا انتباه شديد في إنه ما يستخدم موس واحد لأكثر من نفس، لأنه مضطمن إنه الزول اللي بتحلقه ده عنده إيدز ولا ما عنده، عشان ما تنقل لزول تاني استخدم موس واحد لزول واحد. الأدوات بتاعت الحلاقة الثانية تتأكد إنه الأدوات دي خلاص. برضو من الطرق اللي بتنتقل بها المرض أو الفيروس بتاعت الإيدز من الأم المصابة للجنين بتاعها، دي طبعا يختلف فيها الناس، في ناس قالوا بينتقل أثناء الولادة وفي بعض الناس بيقولوا حتى ممكن ينتقل عن طريق اللبن، ولكن من المؤكد إنه الأم المصابة ممكن تنقل لجناها، ودي الطرق الرئيسية بتاعت انتقال الفيروس بتاعت مرض الإيدز.
وما هي الطرق اللي ما بينتقل بها مرض الإيدز؟
الإيدز ما بينتقل عن طريق العمل، إذا بتعمل تشتغل مع زول عنده إيدز سوا أو ساكنين معه سوا، لا ما بقول لك المرض بتاع الإيدز. إذا الزول عنده إيدز وقعها جنبك برضه أو عطس ما بيجيب لك الفيروس بتاع الإيدز. إذا الزول سلمت عليه وهو عنده إيدز سلمت عليه بالحضن عديل كده برضه ما بيجيب لك الفيروس بتاع الإيدز. إذا أكلت معه وشربت معه سوا برضه ما بيجيب لك الإيدز. إذا عضت بعوضة لزول عنده مرض بتاعة الإيدز ما بتنقل لك أنت كمان. طيب بين الطرق اللي ما بتنتقل بها الإيدز، عشان كده من السهل جدا التعامل مع الناس المصابين بالإيدز. طيب يا جماعة واحدة برضو من الحاجات الضرورية جدا، ليه نحن تكلمنا عن الطرق بتاعة الانتقال والطرق اللي ما بنتقل بها؟ لأن مريض الإيدز ما بتقدر تعرفه، يعني هو لو مصاب بمرض الإيدز الزول ممكن يقعد 15 سنة من غير ما يظهر له أي أعراض، لكن بيكون جوا جسمه بيكون في الفيروس وبينقل للناس حسب الطرق اللي قبل شوية ذكرناها. الخطورة بتكمن هنا، يعني الزول ما بكون عنده أعراض واضحة، ما بتقدر تقول إنه الزول ده لأنه عنده كده وكده وكده عنده إيدز، ما بتقدر تقول، ولا حتى بعد ما يوصل للمراحل المتأخرة ما بتجي أعراض معينة بعينه بيقول لك دي الأعراض الإيدز، لكن بيكون المناعة بتاعته تقل، لو جات أقل نزلة ما بتختار زي ما قالوا الطوالب تمسكه، لو جات أقل إسهال أو مسبب إسهال من الالتهابات وغيره بتمسكه بسرعة، لكن ما في أعراض واضحة. عشان كده نحن لازم نتأكد إنه الطرق الثلاثة دين عرفناها كويس.
وكيف يا دكتور نعمل وقاية من مرض الإيدز؟
في ثلاثة طرق رئيسية بينها نحن نقدر نعمل وقاية. نمرة واحد عن طريق العفة. العفة يعني شنو؟ الزول الما مزوج ما يجي لأخذك بوجاي وبوجاي، تكون عفيف. انت لسه ما يزوجت، أظهر يا أخوي لحد ما تزوج أو يا أخوي لحد ما تزوج، وما تنجي تأخذك بوجاي وبوجاي، خليك عفيف. طيب بالنسبة للمزوجين خليك كمان زول أمين في العشرة للرمادة زي ما قالوا، يعني ما تنجي تأخذك بوجاي وبوجاي، خليك مع زوجتك بس. نعم نحن في الإسلام، الإسلام محلل لنا أربع زوجات، إذا عندك أربع زوجات ما تمشي تلخبط بيجاي ولا بيجاي، وبرضو الأخوات ما تمشي تلخبط بيجاي ولا بيجاي، لأن الطريق الاتصال الجنسي واحدة من الطرق الرئيسية لانتقال الجماعة. المرأة والراجل ما يعني أي واحد فيهم لازم يكون يعني لازم تكون أي واحد لازم يلتزم بالعلاقة الزوجية الموجود بيناتهم، عشان ما المرأة تمشي تجيب له الأيدس، والمرأة ذنبها شنو كمان إنه الراجل يمشي يخبط بيجاي وبيجاي ويجيب له الأيدس. فلذلك الإخلاص في الحياة الزوجية كويسة. دين الطرق الأساسية إذا دين كلهم ما قدرت كويس، قالوا إنه زور يستخدم الكوندوم، ودي حاجة يعني أخيرة جدا، يعني استخدام الكوندوم، الكوندوم أو العازل الذكري واحدة من الطرق بتاعت الوقاية، لأنه ما بيحصل تبادل بتاعت سوائل، وبالتالي بيقي الزول من الإصابة بالأيدز. إذن دين ثلاثة طرق، الطريقة الأولى إنك تكون عازل، الطريقة الثانية إنك تكون مخلص للحياة الزوجية بتاعتك أو لشريكك حسب الناس، يعني في بعض الناس غير مسلمين عندهم شركاء في حياتهم، أما المسلمين فعندهم الزواج، يعني تكون أمين لحياتك الزوجية. والحاجة الأخيرة وخطوها في الآخر إنه الزول يستخدم الكوندوم إذا ما قدر للطريقتين الأولانيتين. يعني إحنا بنقول الكلام ده وبعد كده الزول عنده الخيار يا جماعة، الزول هو عنده الخيار إنه يستخدم الطريق اللي هو عايز يستخدمه، لكن يعني إحنا بنحدث إنه الزول الخطوات الأولانيات إنه الزول يكون عفيف وزول يكون أمين في حياته الزوجية، فهم أفضل الطرق للوقاية من مرض الأيدز.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
وشكرا لكم كثير.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية. وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما، بالصحة والعافية دائما، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.